بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله أن تكون لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أورد عبد الغني المقدسي، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في عمدة الأحكام هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهنا يروي عن أبيه عبد الله بن عمر صحابي عن صحابي: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا اللفظ للبخاري، وفي له لفظ آخر: فليرقد وهو جنب. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا أيضا أراد رحمه الله، كما بيّن شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في هذا الحديث، بيان حكم نوم الجنب. من عليه جنابة، حكم نومه هل يجب عليه أن يغتسل ثم بعد ذلك نام، أو هل يجب عليه الوضوء ثم ينام؟ وما حكم من نام وعليه جنابة؟ هذا معنى ومراد المصنف والأحكام الذي سوف تتكلم عنه في هذا الحديث. من عليه جنابة، ما حكم نومه إذا نام وعليه جنابة؟ وهذا ما سيبين بإذن الله عز وجل في هذا الحديث. أحكام نوم: أولاً الغسل. الجنابة لا يجب على من أراد أن يرقد أن يغتسل، هذا بالاتفاق، لا يجب عليه أن يغتسل من أراد النوم وهو عليه جنابة. لكن اختلف العلماء في هل يجب عليه الوضوء أم يستحب، أم أنه يباح، أم أنه يكره. هذه الأحكام التي الأربعة ما ذكر العلماء هم الذين اختلفوا في ذلك. فمن العلماء من رأى أنه يجب عليه الوضوء، وهذا الظاهرية، وبعض الأحناف رحمهم الله تعالى يرون أنه يجب عليه الوضوء، لا يرقد حتى يتوضأ، واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي نحن في دراسته. والمالكي يرون الاستحباب، أنه يستحب في حقه. ومنهم من رأى أنه يكره أن ينام على جنابة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشافعية، الحنابلة، ومنهم من رأى أنه يباح. إذن هذه يباح له أن ينام على وعليه جنابة. إذن هذه تفصيل، ولكن نريد أن نسمع كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إذا عرفنا هذا أقوال العلماء الأربعة، هذه أقوال العلماء الأربعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بالأدلة بإذن الله عز وجل إذا لم يذكرها الشيخ رحمه الله. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: المعنى الإجمالي شرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم الجنب حصول الوضوء قبلها.
نعم.
فقه الحديث أولا يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا مذهب الجمهور، وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، وهو مذهب الظاهرية.
أما مسألة العود فهو أنشط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني السبب في ذلك، يعني من أراد من جامع زوجته ثم بعد ذلك أراد أن يعود مرة أخرى فيسن في حقه الوضوء، لكن لا يجب. نعم. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ، لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد خالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن الأسوداي ارتفع الدعوة التدريس لتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه، وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة مشيخ له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة، وصح الحديث. ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض، بل الجمع حاصل بحمل الفعل على الأفضل والترك على بيان الجواز.
يروح أكمل.
قال: ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، وقد اتضح لك ثبوتها والجمع بينها وبين حديث ابن عمر، ويدل بصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء.
إذن هذه وهنا كما ذكرت لكم الأدلة، ذكر رحمه الله تعالى الدليل على أنه يباح لمن أراد أن ينام وهو على جنابة، ذلك هذا مباح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فدل على الجواز، أنه يجوز لمن عليه جنابة أن ينام. إذن الجواز هنا، إذن اتفقنا على ماذا؟ على الجواز، هو الإباحة، يباح له ذلك، يجوز له ذلك سواء توضأ أو لم يتوضأ. والسبب الخلاف الذي ذكرت وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من العلماء من يرى الوجوب، ومنهم من يرى الاستحباب، ويرى منهم من يرى الكراهة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على الجواز، وليس فيه كراهة ولا كراهة في ذلك، لأن هذا الحديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله وشيخنا رحمه الله تعالى بيّن وجهة التضعيف، وهنا وبيّن أن في هذا الحديث صرح أيضا لهذا الحديث شاهد عند ابن حبان رحمه الله تعالى: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. فهنا دل على أنه مخير. أما الاستحباب فبلا شك أنه يستحب له ذلك لهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه أنه ينام إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، كما جاء في بعض الأحاديث أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن من كان عليه جنابة ففي هذه الحالة يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، هذا المستحب. الأكمل من ذلك والأفضل من ذلك أن يغتسل غسل جنابة، الأكمل والأفضل في ذلك. إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغتسل من الجنابة وهو الأكمل والأفضل وينام على طهارة،
الثانيا أن ينام أو أن يتوضأ ثم ينام، وهذا يستحب له. ولذلك يقال يعني يقول الفقهاء أن الوضوء يخفف الجنابة، يخففها. ولذلك إذا توضأ يشرع له ماذا؟ يصح منه أن يقرأ القرآن وهو خفف الجنابة، يصح منه ذلك أن يقرأ القرآن، لكن لا تصح منه الصلاة. الثالثة أن ينام ولا يتوضأ ولا يغتسل، يعني ينام وهو جنوب، وهذا يجوز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الأكمل والأفضل في ذلك أن يغتسل، لكن رأى نفسه أنه لا، يعني ربما أنه يتعب أو يبرد أو إلى آخره، ويرى تأخير ذلك وربما أنه يمرض، فله ذلك أن يؤخر. والأفضل بعد ذلك يأتي المرتبة الثانية، وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وأما الحديث أنه بالكراهة فلا دليل على الكراهة، كما ذكرنا لهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فدل على الجواز، على الجواز، ولا كراهة في نوم الجنب وهو عليه جنابة. نعم.
قال ثانيا
الأمر
في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا تطهرن فأتوهن، والله أعلم.
نعم، هذا يدل على الإباحة كما ذكر رحمه الله تعالى، إذا توضح أحدكم فليرقد، يعني للإباحة. أيضا فيه مما يؤخذ من هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال العلم والتعلم، فسألوا حتى عن أمر شيء ربما كان يكبر في صدورهم وهي الجنابة. من كان عليه جنابة أيرقد؟ وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ وهذا يدل على ماذا؟ على عظم فضل الصحابة رضوان الله عليهم، ما تركوا شيئا حتى هذا، حتى الجنابة. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عظمها، عظم الجنابة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهذا الأفضل، هذا فيه أفضلية وليس فيه الوجوب، للأدلة التي تدل على عدم، على أنه ليس الوجوب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا فضل النساء الأنصار، من فضل النساء الأنصار كما ذكرت عائشة رضي الله عنها تقول أنهم ما منعهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، ما منعهم أن يتفقهوا في دين الله. وفي هذا الحديث أيضا فائدة، أن يقول إنسان إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وأما قول لا حياء في الدين هذا ليس بصحيح، وهذه كلمة ليست صحيحة، لا حياء في الدين، إنما يقول إن الله لا يستحي من الحق، يبين أن الله لا يستحي من الحق، هذا هو الأولى والأفضل. وأما أن لا حياء في الدين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياء من الدين، هو من الدين، وهو كما جاء في حديث أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى، والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان، فإن الله لا يستحي من الحق، هذا هو الذي يقوله. ما نقول إن لا حياء في الدين، وهذه دارجة عند الناس كلمة لا حياء في الدين، لا، ينبغي أن يقول كما ذكرت رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق. وهذه يعني فائدة، أن المرأة ينبغي لها كذلك أن تسأل عن دينها، تسأل وتتعلم تتفقه في دينها، ينبغي لها أن تسأل وتبين. وينبغي لنا كذلك أيضا نعرف أن ما أكثر ما وقع في نساء في هذا الزمان قلة العلم وقلة التفقه في الدين، يقعن فيهم في أشياء أخطاء كبيرة، وما ذلك إلا الحياء من التعلم والتفقه في الدين. لكن الحياء من الكلام مع البائع ومع الكلام مع التجار والكلام في الأسواق وإلى آخره لا. فهذه ينبغي لنا أن نهتم ونتفقه في ذلك ونقول ذلك. ونساء الصحابة رضوان الله عليهم ما منعهم ذلك أن يتفقهوا في الدين، ولذلك أم سلمة رضي الله عنها أنكرت عليها، يعني هذا العمل وهذا القول، يعني كيف تقول هذه المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن لها عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل يا شيخ.
قال الشارح: موضوع الحديث وجوب الغسل ضد الاحتلام واحتلام النساء.
نعم، وهذا يدل على أن المرأة أيضا تحتلم، ولذلك أنكرت أم سلمة رضي الله عنها: أتحتلم المرأة؟ أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وبما يشبهها ولدها، أو كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. نعم.
قال: المفردات تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق، أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهبا، والسبب الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق.
نعم، فالحياء الله حي، إن الله كما جاء في الحديث إن الله حي، إن الله يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهم إليه صفرا، فالله عز وجل حي. لكن حياء المخلوق ليس كحياء الخالق سبحانه وتعالى، فله الحياء سبحانه وتعالى الكامل. والاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الصفة وفي الهيئة والكيفية، لا لا، فحياء الله حياء يليق به سبحانه وتعالى، وحياء المخلوق حياء يليق به، حياء ناقص، لكن حياء الله عز وجل حياء كمال سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقه، فمثلا اذا اثبتنا لله عز وجل يدا لزم من هذا الاثبات على راي اهل التاويل العضويه والتبعض، وان اثبتنا له صفه الحياء مثلا لزم من هذا الاثبات الضعف والانكسار، وهو غلط فاحش، فحمدا لله على السلامه منه ومن امثاله.
نعم.
والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص، كما نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النقائص. ومن لا يعلم كنه روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنه ربه عز وجل.
سبحان الله. نعم، أنت الإنسان ما يعرف روحه التي بين يعني جنبيه، ما يعرف ما هي كنها، ما هي صفتها، ما هي كيفيتها، هذه الروح التي هي فيه، وإذا خرجت أصبح هذا جسد جثة هامدة، يعني توارى وتدفن، لا قيمة لها إذا خرجت الروح. إذن الإنسان بروحه، إذا كان هذه الروح التي بين جنبه معه ما يعرف كنها، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي سبحانه وتعالى صفات العليا، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فصفات الله عز وجل عظيمة جليلة. نعم.
قال: الاحتلام معروف وهو إلمام الذهن بسور يتراءها في الجوف.
نعم، إذا الاحتلام شيء معروف، ومما يدل أيضا على البلوغ، من علامة البلوغ الاحتلام، والاحتلام هو أن يرى أثر ذلك، أن يرى أن يخرج على ويكون أثره على فخذه أو في ملابسه، ما يدل على المني، فدل على الاحتلام. هذا الاختلاف. المرأة مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما هو ضابط الاحتلام؟ هل الرؤية؟ لا لا، إنما الضابط هو ماذا؟ رؤية الماء، رؤية الماء. فإذا رأى أثر الماء حتى ولو لم يذكر احتلاما، إنما هذا أثر احتلام وهذا مني، فهذا يدل على أنه احتلم، يجب عليه الغسل في هذه الحالة.
المعنى الإجمالي، سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنكره النساء، لذلك بسطت العذرة تمهيدا ثم سألت متدللة.
نعم، تنكره النساء أن المرأة ما تحتلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تحتلم، هي مثل الرجل، المرأة مثل الرجل. فكان ولذلك سألت أم سلمة رضي الله عنه، قالت يا رسول الله أتحتلم المرأة؟ استنكرت يعني، أو تحتلم المرأة؟ قال نعم، فبما يشبهها ولده. نعم.
قال ثم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان.
نعم، ولذلك استحيت، وهذا حياء مما، وهذا مما يخجل من النساء. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها قالت إنها لا تستحي، كيف؟ فقالت وأتت بهذا، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وهذه تمهيد، إذا كان أمر كبير وأمر ربما يكون في النفس شيء منه وكذا ربما، فيأتي بمثل هذا، هذه المقدمة. نعم، والاعتذار.
قال وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفا من الله أن تقصر فيما يجب عليها أن تهلك، فأفداها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني. قال في الحديث، أولا أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقش ورجح واحدا منها، والكل باطل لما عرفت، ولأن الله عز وجل لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينه، فإنه عز وجل لا يستحي عليه أن يقول مثلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يمتنع من ذكر الحق، ثم إن الامتناع من ذكر شيء لا يكون مسببا عن الحياء فقط، بل يكون أيضا لأسباب أخرى وهي كالخوف أو الكبر،
الكبر
أو العجز أو الجهل، فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء، فوقعوا في أكبر مما فروا منه، والله الموفق.
الهادي إلى سواء السبيل.
قال والهادي إلى سواء السبيل. ثانيا، في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل، فلا بد من اعتبار خروج النبي في الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء.
نعم، ولذلك يا الاحتلام ترى يعني هو رؤية ما يؤدي إلى خروج المني، لكن هل كل احتلام يوجب الغسل؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء. الرجل كذلك حتى ولو ذكر احتلاما ولم ير ماء لا يجب عليه الغسل، ما يجب عليه الغسل. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله، ثالثا، فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الاصلي الى غيره ولو لم يخرج، لان الوجوب مرتب على الخروج.
نعم.
رابعا،
يقول فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله، يعني هذا الحنابلة رحمهم الله يرون أنه إذا انتقل من الصلب انتقل المني فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يخرج. الجواب، هذا الحديث فيه رد على من يقول بهذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الغسل بماذا؟ برؤية الماء. قال نعم، إذا رأت الماء، إذا هي رأت الماء. نعم.
قال رابعا، فيه أن للمرأة منية وأنها تحتلم.
نعم، مثلها مثل الرجل كما جاء في هذا الحديث. نعم.
خامسا، يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف يغتسل متى رأى الماء، فإن رآه بعد فريضة وجب عليه إعادتها، واغتسل عمر رضي الله عنه بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح.
نعم، هذه مسألة ما إذا رأى أثر المني، لكن رؤيته لم تكن إلا بعد الصلاة ولم يكن نام بعدها، ولم يكن نام بعدها. فإذا نام فإذا في هذه الحالة كما في فعل عمر رضي الله عنه أنه رأى المني بعدما صلى الصبح وتعالى النهار رأى المني، لكن لم يكن قد نام قبل ذلك، فعاد فاغتسل رضي الله عنه وعاد صلاة الصبح وعاد صلاة الصبح. طيب، هل الجماعة المأمومين من صلوا خلفه، من صلوا خلف هذا الإمام الذي بطل صلاة، هل صلاتهم صحيحة أو أنها غير صحيحة؟ لو أن إماما صلى وعليه جنابة لا يدري بها، كما ثم بعد تعالى النهار رأى أنه صلاة أنه قد صلى بالناس وعليه جنابة، صلاته باطلة، لكن صلاة المأمومين باطلة أم أنها صحيحة؟ الجواب أنها صحيحة، ولم يذكر أن عمر رضي الله عنه بمن صلى بهم أنه يعني أمرهم بإعادة الصلاة، فصلاتهم صحيحة نعم، لكن هو صلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة.
قال سادسا، هذا الحكم مختص بالاحتلام، أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل فيه بالعلاج.
نعم، هذا الحكم مختص بماذا؟ بالاحتلام. هذا إذا كان إذا رأت الماء ورؤية الماء إذا كان بالعلاج بالاحتلام. أما إذا كان العلاج فسواء رأى الماء أو لم يرى الماء، بل العلاج فإنه يوجب الغسل، لكن الاحتلام متى يوجب الغسل؟ إذا رأى الماء، أما إذا لم يرى الماء فلا يجب الغسل. تفضل.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد. قال: موضوع الحديث حكم المني وكيفية وقت تطهيره من الثوب، المفردات.
هذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى، عندما يرى المحتلم ويرى المني يكون في ماذا؟ يكون في الثوب، ويكون آثاره على بدنه، وربما يكون في ثوبه. ماذا يفعل في هذه الحالة من رأى المني في ثوبه؟ ماذا يفعل في ذلك؟ فأراد رحمه الله تعالى أن يبين ذلك، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. نعم، تفضل الشيخ.
قال: المفردات المراد بالجنابة المني، سمي بذلك لأنه موجب لها وقد تطلق، ويراد بها الحكم المترتب على المني أو العلاج. بقع الماء في ثوبه أي من أثر الغسل. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني إذا وقع فيه بالغسل أحيانا إذا كان رطبا، وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا.
إذن الحالات التي يعني يزال فيها، إذا كان رطبا فإنه يغسل، وإذا كان يابسا فإنه يفرك، ويجوز فيه الغسل سواء رطبا أو يابسا المني، لكن هذا يدل على ماذا؟ على أمر مهم، وهو أن المني طاهر، يدل على طهورية المني، وإلا ما كان في الفرك فائدة، وإلا ما كان في الفرك فائدة، فدل على أن المني طاهر، ولذلك كانت تفرقه رضي الله عنها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز في هذه الحالة، طيب لو صلى فيه وعليه مني، في ثوبه عليه مني وصلى فيه، وفي أثناء الصلاة رأى هذا المني، ما حكم صلاته في الثوب الذي فيه مني؟ طاهر المني، المني طاهر، فالصلاة فيه صحيحة، فالصلاة فيه صحيحة، نعم، لكن الأفضل أنه ماذا؟ المني يغسل، لأنه ما يرى، يعني يحب المرء أن يرى آثر المني ذلك في ملابسه، نعم.
قال فقه الحديث: الحديث دليل لمن قال بطهورية الماء المني، وهم الشافعية والحنابلة والثوري وابو ثور من الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد بن وقاص وعائشة. دليلهم رواية الفرق: إذ لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق.
نعم، هذا هو الفهم، أخذ العلماء الفرق من ذلك، لو كان يجب غسله فإنه في هذه الحالة يجي لا ما ينفع الفرق، بل لابد من غسل الثوب. نعم.
قال: واستدل لهم بما روي عن المسرح بن عباس موقوفا في المني إنما هو إنما هو بمنزلة المخاط والمزار، إنما هو بمنزلة المخاط والمزار، ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق. قال المجد بن تيمية في كتابه المنتقى: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، يقبل رفعه وزيادته. وقال في الخلاصة: سئل أحمد عن إسحاق أثقة هو؟ قال: إي والله. قلت: لكن في السند شريك هو محمد بن عبد الرحمن، وكلاهما سيء الحفظ، فيترجح ما قاله البيهقي إنه موقوف، غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توفيق إلا عن توقيف. وقال أبو حنيفة: ومالك بنجاسة المني، مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس، لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقام واحد، لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في كيفية تطهيره، فقال مالك: لا يطهره إلا الغسل. وقال أبو حنيفة: يطهره الفرث والغسل، والله أعلم.
نعم. هذه في المسألة، في هذه مسألة المني، هل هو نجس أو أنه يعني طاهر، يعني المني طاهر، وهو أيضا من خلق الإنسان الذي يتكون منه خلق الإنسان، المني طاهر، ولذلك في هذا الحديث بين النبي في هذا الحديث فعلت عائشة رضي الله عنها ذلك، وهذا تكريم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق، لو كان نجسا لما أقرها عليه الصلاة والسلام ولا أمرها أن تغسله، لكن دل على أنه ليس بنجس، إنما طاهر، وهو أصل خلقة الإنسان، فالمني طاهر وليس بنجس، ويوجب خروجه، يوجب ماذا؟ يوجب الغسل، خروجه يوجب الغسل إذا كان بلذة ودفق أو كان احتلام، إذا كان بلذة ودفق أو كان باحتلام، أو إذا ولج في، يعني إذا ولج الذكر، إذا ولج في يعني فرج الرجل في فرج المرأة، في هذه الحالة يجب فيه الغسل ولو لم ينزل. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. قال: موضوع الحديث وجوب الغسل بالإجماع بدون إنزال، المفردات شعبها قال جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من كناية المقصود.
نعم، منهم أتى وذكر أن بين أرجلها وبطنها وفخذها، لكن شعبها المقصود به الفرج، محل العلاج. نعم.
قال: ثم جهدها،
محل ما يعني يجامع الرجل زوجته. نعم.
قال: ثم جهدها من الجهد، أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه بمعالجتها، وهو كناية عن العلاج.
كل ذلك كناية عن ماذا؟ عن العلاج، وهو إدخال حشفة أصلية في فرج أصل.
المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن موجب الغسل الجماع هو العلاج في الحديث.
ومعنى ذلك، معنى سيأتي العلاج، ومعنى إذا مس الختان، كل ذلك معناه أنه إذا أدخل ذكره في يعني فرج المرأة، فعند ذلك يجب ماذا فيه؟ الغسل، يجب فيه الغسل. نعم، هذا معنى.
قال في الحديث: دليل أن العلاج موجب للغسل، سواء كان معه إنزال أو لم يكن، إلا أن العلاج يسبق على علاج الكل وعلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل فعبده.
ومعنى الالتقاء، معنى التجاوز، معنى هذا، ماذا معناه؟ ليس الالتقاء فقط، بل معنى هذا أنه العلاج إذا ولد إذا التقى الختانان، بمعنى العلاج. نعم.
قالت رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل فعبده أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسلنا. صححه الترمذي وأحمد شاكر، ونقل علي بن حجر أنه قال في التلخيص، صححه ابن حبان وابن قطان. والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد إيلاج الحشفة. قال: فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج الحشفة في الفرج، وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية، وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال عملا بحديث الماء من الماء، وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور هو الحق لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. قال: كان الماء من الماء رخصة في الإسلام في أول الإسلام ثم نسخ. وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالعلاج، وهو متعقب ولا حاجة بنا إلى الإجماع.
لأن من الصحابة رضوان الله عليهم من يرى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبي بن كعب في أول أمره أنه كان يرى أنه لا يكون الغسل إلا مع الإنزال، إذا أنزل اغتسل، وأما إذا لم ينزل أكحط، فإنه لا غسل عليه. هذا كان رأي، لكن سألت عندما سئلت عائشة رضي الله عنها، وأخذ هذا العلم من عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع ولم ينزل فإنه يغتسل، ولم ينزل، وهذا يقع إذا يجامع ولم ينزل فإنه في هذا الحال يجب فيه الغسل، لأن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام كما ذكر أبي رضي الله عنه، ورجع عن قوله رضي الله عنه فقال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، يعني أنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى الماء، إذا نزل أنزل، أما إذا لم ينزل فإنه لا يغتسل، هذا كان في أول الإسلام. لكن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه في هذه يدل على وجوب الغسل حتى ولو لم ينزل، المهم الإيلاج، إذا ولج فمعناه أنه يجب في هذه الحالة يجب عليه الغسل. وأما ادعاء النووي رحمه الله الإجماع فقد خالفهم عليه من الصحابة عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عليهم، الذين يرون أنه لا يعني لا يرى إلا الماء، يعني لا غسل إلا بالإنزال.
قال: ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم.
نعم، ولا يعبأ بمن خالفه، من خالف هذا الحديث مهما كان. ناخذ
هذا. أبي جعفر محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه بن طالب رضي الله عنه أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: صاع يكفيك؟ فقال: رجل ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن حنفية. قال: موضوع الحديث مقدار ماء غسل الجنابة. المفردات: صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي إنسان معتدل، وهو رطل وثلث بالعراقي.
نعم، هذا أراد رحمه الله أن يبين المقدار الذي يغتسل به، بين أن هذا من فقه رحمه الله تعالى لترتيب الأحاديث، بهذا أن هذا من الفقه، بعدما أنه أوجب عليه الغسل المن. طيب، كم مقدار يغتسل بماذا؟ قال: بصاع، مقدار الصاع، هذا الذي يكفي، هذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم صاع. والمقصود بالغسل هو ماذا؟ إسالة الماء على البدن، إسالة الماء على البدن، هذا هو الغسل. المسح لا يختلف، المسح هو ماذا؟ أن يضع الماء مثلا في كفه، ثم بعد ذلك ينثر الماء ويمسح، هذا المسح. عند بعض الناس يعني المسح هو الغسل، يعني لا يفرقون بين المسح وبين الغسل، لا، هناك فرق بين المسح وبين الغسل. الغسل إسالة الماء على البدن، فلو أخذ ماء مثلا ماء في يده وكبه ثم وضعه على وجهه، هل يكون هذا غسل وجهه؟ لا، يكون مسح وجهه، لكن عندما يأخذ ماء في يديه والماء باقي ثم يضعه على وجهه هذا غسل وجهه، فهذا الفرق. فنعم نرى بعض الناس، بعض هداهم الله، من لا يفرق، يأخذ الماء ثم يكبه ويمسح به ويمسح على وجهه هذا مسح ما غسل، والواجب فيه الغسل. فالغسل معناه إسالة الماء على البدن، ومقداره يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاع، هذا صاع. فقال محمد بن الحسن قال أنه ما يكفيني، ومعه كان جما، فقال كان يكفي من هو خير أوفى منك شعرا وخير منك. إذا كان هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ وهذا فيه فائدة أنه ما يسرف المسلم في الماء، ما يسرف، حتى ولو كانت هذه عبادة، ولو كان هذه عبادة، الغسل من الجنابة عبادة، الغسل من الجنابة عبادة. فإذا كان هذه العبادة ما ينبغي أن يسرف فيها وهو فيها عبادة، فكيف بغيرها؟ إذن هذا صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أوفى منك شعرا أي أطول، أمنا أي صلى بنا إماما. المعنى الإجمالي أجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كافي بذلك، ولما قال بعض الحاضرين إنه لا يكفيه رد عليه ردا أسكته ثم صلى به الإمام وليس عليه إلا ثوب واحد. يقول الحديث أولا في الحديث دليل لمن استحق الصاع في الغسل، وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقدار، منها صاع منها خمسة أمداد، ومنها فرق للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته، وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات. والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف. ثانيا فيه دليل على عدم وجوب الاقتداء في الصلاة، سيأتي فيه بحث إن شاء الله.
إذن هذا مما يدل على أن هذا الغسل وهذا الغسل جنابة أنه يكفيه الصاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي. المقصود هو أن يعم الماء جميع البدن، هذا هو المقصد، أن يعم الماء جميع البدن ولو كان يعني صاعا، وهو الأفضل والمستحب في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.